الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها ترصد تحركات أمريكا في المنطقة وحذرتها من مغبة أي مغامرة. إيران تبدأ عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% تطبيقا لقرار البرلمان. إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد القائد قاسم سليماني في العديد من دول العالم. تفاصيل الأنباء اقرأوها على حضرتكم محمد باقري. أكدت طهران أنها ترصد جميع تحركات الولايات المتحدة في المنطقة بدقة، وأنها حذرتها بشكل واضح من مغبة إقدامها على أي مغامرة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية الإيرانية مطلعة تماما على تحركات أمريكا في المنطقة والعراق، وإنه تم توجيه الرسائل بشفافية لواشنطن ودول المنطقة، مضيفا أن طهران لا تسعى للتوتر في المنطقة وأنها لن تتردد في الدفاع عن أمنها بقوة. وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن طهران لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية والصاروخية، وهي ستطورها بحسب احتياجاتها الدفاعية. أعلنت طهران أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قد بدأت في مجمع الشهيد علي محمد للتخصيب في فوردو. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع أن الحكومة كانت قد أعلنت سابقا بأن قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي ملزم التنفيذ. وأضاف أن رئيس الجمهورية أصدر أوامره بتنفيذ القانون، حيث بدأت اليوم عملية ضخ الغاز، وسيتم الحصول في غضون ساعات على أول منتوج لليورانيوم المخصب. وأوضح أن هذه العملية جرت بعد تنفيذ جميع الإجراءات الأولية مثل إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحويل قائمة أسئلة التصميم وفقا لالتزامات إجراءات الضمان. وللمزيد من التوضيحات وتسليط الأضواء على بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في إيران في مجمع فوردو، نستمع إلى ما يقوله الكاتب والمحلل السياسي السيد مصدق مصدق بور.
الخطوة التي اتخذتها إيران اليوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وهي بدأت طبعا في مجمع فردو، هذه تأتي يعني في سياق تنفيذ الحكومة لقانون صادقة عليه البرلمان الإيراني، وهو قانون مبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر على إيران بسبب البرنامج النووي. طبعا أهداف إيران أولا تعزيز موقفها في المجال النووي، وأيضا محاولة الضغط على الطرف الغربي لتأدية التزاماته. أنتم تعلمون إيران اتخذت يعني عدة خطوات، وكانت يعني قد طالبت يعني بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وعودة الحظر، انتظرت إيران لمدة عام وهي تنتظر تنفيذ الوعود الأوروبية وأيضا تنفيذ 11 شرطا كانت إيران قد تقدمت فيها لجانب الأوروبي ولم يتم تنفيذها. بينها من هذه الشروط حفظ وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيران، إيجاد قنوات مالية مؤثرة للتعامل مع إيران، استمرار تصدير النفط الإيراني، استمرار العلاقات على صعيد النقل والشحن البري والجوي والبحري والحديدي، وحماية الشركات أمام العقوبات الجانبية الأمريكية. ولكن بعد عدم تنفيذ هذه الالتزامات، تعلمون يعني المجلس الأعلى للأمن القومي اتخذ العام الماضي الخطوة الأولى على صعيد خفض الالتزامات، منها وقف بيع مخزون اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، ثم جاءت الخطوة الثانية بعد 65 يوم برفع نسبة التخصيب إلى أكثر من 3.67، ثم جاءت أيضا بعد 60 يوم الخطوة الثالثة وهي إلغاء القيود أمام أنشطة الأبحاث والتحقيقات النووية، الخطوة الرابعة ضخ الغاز في منشآت فوردو، وفي نهاية العام الماضي اتخذت الخطوة الأخيرة وهي تجميد كافة القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي. طبعا هذه الخطوة يمكن العودة عنها لأنها اتخذت ردا على انسحاب أمريكا وعدم تنفيذ الجانب الأوروبي للوعود التي قطعها على إيران. بعبارة أخرى هذه الخطوات هي للضغط باتجاه خفض الحظر مقابل القيود المنصوص عليها، لكن على ما يبدو أن كل ذلك لم يجبر الجانب الأوروبي على العمل بالتزامه، لهذا قررت إيران اليوم رفع نسبة التخصيب إلى 20% طبقا لقانون المبادرة الاستراتيجية لصيانة المصالح الإيرانية، خاصة ونحن نرى أن سياسة بايدن أيضا الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن هي أيضا غير واضحة حيال الاتفاق النووي، ونحن نسمع سياسات مختلفة تتسرب يعني من المحيطين به من أعضاء الحزب الديمقراطي، البعض منهم يطالب باستخدام أداة الحظر لجني مصالح أكثر من إيران. ولذلك أعود وأكرر أن تنفيذ هذا القانون سيعزز موقف إيران في أي مفاوضات محتملة في المستقبل بما يؤمن المصالح الوطنية الإيرانية ويحول دون تعطل الصناعة النووية.
أكد قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية سعي الأمريكيين لتجريد دول المنطقة من قواتها المسلحة، مشيرا إلى أن هدفهم هو تقسيم المنطقة. واعتبر العميد أمير حاجي زاد خلال مراسم إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني إنشاء أمريكا لقيادة إرهابية ضخمة باسم مجموعة سنتكوم يأتي من أجل هذا العمل ولهذا الغرض. ولفت حاجي زاد إلى أن إيران التي قاتلت داخل حدودها 8 أعوام خلال الحرب التي فرضها الاستكبار عليها عبر النظام البعثي في العراق استطاعت وبفضل شجاعة القائد سليماني والشهداء الأبطال ورجال المقاومة من توجيه الحرب إلى أهدافها الاستراتيجية. انطلقت أعمال مهرجان شهيد القدس تخليدا للذكرى الأولى لاستشهاد القائد الشهيد قاسم سليماني في قطاع غزة بحضور شرائح مختلفة من الشعب الفلسطيني. وخلال المهرجان أكد القيادي بحماس محمود الزهار أن الشهيد قاسم سليماني لم يتخلف يوما عن دعم المقاومين، وأضاف أن الشهيد كان أول من دعم حكومة المقاومة بالأموال التي تشكلت بعد انتخابات عام 2006 لدفع رواتب وإعانة الأسر الفقيرة وعوائل الشهداء. بدوره أكد عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي خالد البطش أن القائد الشهيد أذل الأمريكيين عبر إحباط مشاريعهم في المنطقة، وأشار إلى دك صواريخ الإيرانية لقاعدة عين الأسد، وقال إنها المرة الأولى التي تقصف فيها القواعد الأمريكية علنا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. أحيت مدينة حما وسط سوريا الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر السليماني والمهندس عبر حفل تابيني رسمي وشعبي حشد. وخلال المراسم ألقى عدد من علماء الدين ومسؤولون سوريون كلمات بالمناسبة تناولت دور الشهيد سليماني ومساهمته الكبيرة في معارك تحرير سوريا من قبضة الإرهاب. واختتمت المراسم باستعراض عسكري لقوات الدفاع المحلية التي أشرف على تدريبها وإنشائها القائد الشهيد وشارك الكثير من المحارك. وسبق لأبناء بلدتي نبل والزهرابير في حلب شاركوا بفعاليات حاشدة بالمناسبة مستذكرين الجهود الكبيرة للشهيد ورفاقه في فك الحصار عن البلدتين. وأخيرا توعدت حركة النجباء العراقية قتلت قادة نص قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بانتقام شديد، مؤكدة أن شهامة الشعب العراقي الأصيل تابع عليه أن يعتدى على ضيفه وأبنائه من قبل المحتلين. وشدد رئيس المجلس السياسي للحركة الشيخ علي الأسدي على استمرار طريق قادة المقاومة حتى تحرير القدس الشريف. مستمعينا في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها ترصد تحركات أمريكا في المنطقة وحذرت من مغبة أي مغامرة. إيران تبدأ عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% تطبيقا لقرار البرلمان. إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد القائد قاسم سليماني في العديد من دول العالم. لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأفاضل: المغرب ودعوات مقاومة التطبيع. سوف نتوقف وإياكم عن حقيقة الخطوات المغربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وما مصلحة الرباط في هكذا تطبيع. وندعوكم للمساهمة معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 009821 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقم الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. كما بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للمساهمات الصوتية المسجلة، وكذلك كتاباتكم مستمعين الأكارم بشكل مباشر نقرأها في هذا البرنامج: 0098 93 88 74 50. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. تقدمت شخصيات مغربية بدعوى قضائية للطعن في قرار الحكومة بتطبيع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني.
ورفع المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي خالد السفياني وشخصيات أخرى طعنا لدى محكمة النقض في الرباط باتفاقية التطبيع. واعتبرت الدعوة أن اتفاقية التطبيع مخالفة للنظام العام المغربي ولمقتضيات الدستور والميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية. والأسماء الموقعة على الدعوة هي خليط من المشرعين والسياسيين وجامعيين وشرائح مجتمعية أخرى. وفي نفس السياق حيث حركة العدل والإحسان المغربية أكدت على مسؤولية التطبيع مع الاحتلال على المالك المغربي محمد السادس. وقال الأمين العام لجماعة العدل والإحسان المغربية محمد عبادي إن قرار بلاده بتطبيع العلاقات مع سلطة الاحتلال هو قرار المؤسسة الملكية في المغرب، وهو ما يحملها المسؤولية الأولى عن هذا الأمر الذي وصفه بالخطير. وأشار في حديث صحفي إلى أن كل القضايا الكبرى والمهمة والاستراتيجية تحتكر المؤسسة الملكية القرار فيها، فالملك هو الحاكم الحقيقي والفعلي في المغرب، وحجم السلطات الممنوحة له صراحة وضمنا لا تحدها ولا تحاسبها ولا تسائلها سلطة أخرى. ورأى عبادي أن موجة التطبيع في المنطقة الآن هي جزء رئيس من مخطط تصفية القضية الفلسطينية ضمن ما يعرف بصفقة القرن، وهي بدورها جزء من إعادة ترسيم منطقة غرب آسيا وسائر المنطقة بما يخدم مصالح القوى المستكبرة النافذة دوليا وكذلك الأنظمة العربية المتسلطة محليا وأقليميا. ودعا إلى العمل على إصلاح الأوضاع السياسية والاجتماعية، ونرى أن لا مدخل لذلك إلا عبر إصلاح نظام الحكم، لأن الدولة اليوم تحتكر سائر المجالات وتتدخل في كل الشؤون وتؤثر حتى في مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة ومسجد ومدرسة وإعلام. إن موقف العدل والإحسان مستمعين الأكارم من التطبيع يأتي في سياق الرفض الشعبي للتطبيع على خلاف موقف حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يتماهى عمليا مع موقف النظام الملكي، وبالتالي يشكل هذا الموقف تحديدا ضربة للموقف الإسلامي في المغرب. فأدبيات الحزب ومنذ تأسيسه منذ عام 1967 تقوم على رفض أي تطبيع مع تل أبيب، بل تقدم فريقه البرلماني، حيث هناك رأينا فرق أخرى في عام 2013 تقدموا بمقترح قانون لتجريم كافة أشكال التطبيع. وفي الذكرى 51 لإحراق المسجد الأقصى على يد متطرف يهودي، اعتبر الحزب عبر بيان في 21 من أغسطس آب الماضي أن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو دعم لعدوانه على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ومعاكسة للوحدة الصف الفلسطيني. وشدد على أن إقامة أي علاقة أو تطبيع كيفما كان نوعهما مع الكيان الصهيوني لا يمكن إلا أن تصب في خانة دعم هذا الكيان المستعمر وتشجيعه على التمادي في ممارساته العدوانية. لكن وبعد 3 شهور وجد سعد الدين العثماني أمين عام الحزب رئيس الحكومة المغربية نفسه مطالبا بإعلان قرار المملكة استئناف علاقاتها مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، وهو الإعلان الذي جاء بعد لحظات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق المغرب وكيان الاحتلال على تطبيع العلاقات بينهما. كما أعلن ترامب وللمرة الأولى اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تطالب بحق تقرير المصير. وشهدت الرباط مؤخرا وصول رحلات طيران صهيوني لها، كما شهد زيارة وفود صهيونية للمغرب، وبالتالي تم توقيع عدة اتفاقيات بين كيان الاحتلال الصهيوني والمملكة المغربية مما ينسجم ومصلحة كيان الاحتلال الصهيوني ورغباته التوسعية. أحييكم مستمعينا ومستمعاتنا من إذاعة طهران، ولقاءنا صدى المغرب العربي، المغرب ودعوات مقاومة التطبيع، محورنا في هذا البرنامج وعبر تطبيق الواتساب. أرى بعض المشاركات للأحبة الذين يتواصلون معنا. فاطمة من البصرة العراقية تقول: الشعوب العربية حرة تابع التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب المحتل لأرض فلسطين، لكن حكام العرب الخونة هم البلاء، عبيد الدنيا والشيطان، حكام العرب نسوا الله فأنساهم أنفسهم، الخزي والعار للمطبعين. شكرا فاطمة من البصرة. لعلي الموسوي من العراق أيضا أشكره جزيل الشكر على تواصله مع إذاعة طهران. أبو محمد مهدي من اليمن يشاركنا في هذه الرسالة الصوتية، أستمع إليها مع حضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. منذ أن وقع ملك المغرب خائن القدس الملك محمد السادس التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني ووضع يده بيد المجرم نتنياهو، زادت المطالبات والدعوات من قبل الشعب المغربي على كافة المستويات بإلغاء اتفاقية التطبيع الخيانية، بل وإلى مقاومة التطبيع مع حكومة العدو الصهيوني الغاصب كونها خيانة للأمة الإسلامية وللمقدسات الإسلامية. مقاومة التطبيع في المغرب شعار سوف يترجم عمليا. أبو محمد مهدي، اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، وأشكرك جزيل الشكر على تواصلك معنا في هذا البرنامج. وإلى مشاركة معالي من البحرين التي تقول: المفروض أن الدول العربية تقاطع إسرائيل بديهيا، ومقاطعة التطبيع في المغرب أو سواها تكون ثابتة، ولا يكون هناك أدنى تردد أو شك في الأمر، ولكن يبدو أن إسرائيل تمارس ضغوطا على الحكومات، وقد نعلم شر مشاكل هذا التطبيع وتبعاته، فلماذا تكون لإسرائيل اليد الطولة في ذلك ولو لم تجد رؤساء ضعفاء يستسلمون لها؟ نحن نهيب بكل الشرفاء أن يقاطعوا هذا التطبيع سواء في المغرب أو غيره، لأنه عار على الإسلام والمسلمين والعواقب معروفة، فسلام للشرفاء الذين لا زالوا يقاومون هذا الأمر. حياك الله أم علي، شكرا على التواصل معنا. صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه هي الرسالة الصوتية بعثها، نستمع.
مساء الخير لكم جميعا. ليس غريبا على المغرب هذا التطبيع مع الكيان الصهيوني. الملك حسين الثاني قام على قتل مع الصهاينة ومنذ نشأتها، أما المقاومة المغربية ضد هذا التطبيع، نحن نريدها مقاومة يحسب لها حساب. شكرا لك أخي مصطفى، ولك أنا آخر.
حياك الله يا صبحي، وإلى اللقاء إن شاء الله أخي، شكرا على تواصلك معنا ومع إذاعة طهران. اسمحوا لي مستمعين الأكارم لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن، حيث تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أخ مصطفى، وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل المستمعين والمشاركين. حياكم الله
دكتورة، شكرا على هذا الحضور سيدة الكريمة. في البداية دكتورة، ما هي حقيقة الخطوات المغربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وما مصلحة الرباط في هكذا تطبيع؟
إعلان التطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني وإقامة علاقات رسمية دبلوماسية وسياسية معه، طبعا هذا كان موضوعا منتظرا، يعني لأنه يأتي في مسار في الحقيقة قادته أو تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات في محاولة بناء مشروع تطبيعي على مستوى المنطقة العربية يشمل كل دول العربية بدون استثناء. ولكن بالنظر إلى مصلحة المغرب ومصلحة حكومتها في هذا العمل، أعتقد أن العمل السياسي الذي حصل للوصول لنتيجة التطبيع وإعلانه رسميا أنه اعتمد على عملية سياسية فرضتها الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، وهي نوع من المقايضة السياسية التي وضعت المغرب أمام خيار التطبيع والامتثال إلى شروطه، وهي خيار الرجوع إلى فتح ملف الصحراء الغربية من جديد، وإعطاء المغرب الأولوية في هذا الملف، والاعتراف الأمريكي بعد سنوات من الصمت على هذا الملف، وبعد مخالفة أو خلافة لكل الإدارات الأمريكية السابقة، لأول مرة يتم الاعتراف أمريكيا بأحقية المغرب بقضية الصحراء أو بالصحراء الغربية، وبأزمة الصحراء كملف موجود الآن في أروقة الأمم المتحدة مجمد منذ سنة 92، منذ وقف إطلاق النار بعد الصراع العسكري الدامي الذي حصل لسنوات منذ سبعينات القرن الماضي في هذه المنطقة. اليوم المغرب تعتبر أنها استطاعت بهذا التطبيع أن تتحصل على حق تراه هي حقا، ولو أنه بالباطن هو مخالف حتى للشريعة الدولية وللقوانين الدولية، بحكم أن قضية الصحراء هي قضية مدرجة تحت إطار حق الشعوب في تقرير مصيرها، وبالتالي شعب الصحراء لديه الأحقية بالاعتراف به كشعب مستقل عن دولة المغرب وحكومة المغرب. في هذا الإطار ترى المغرب أن حق هذه الأرض أو مسألة شرعنة هذه القضية هو مرتبط سياسيا بقرارها لقبول الإعلان رسميا على التطبيع مع الكيان الصهيوني، مع أنه لابد من التذكير أن العلاقات المغربية الإسرائيلية هي علاقات قديمة جدا منذ ستينات القرن الماضي، ولم تكن في الحقيقة مسألة غريبة أو صدمة بالنسبة للداخل المغربي أو حتى خارج المغرب أن تصبح هذه العلاقات بهذا الشكل الرسمي وبهذا الشكل السياسي العالمي.
دكتورة سهام، يعني كيف كانت ردود الأفعال الشعبية والحزبية لمواجهة التطبيع، ويعني ما هي المؤاخذات المطروحة عليه؟
من الطبيعي طبعا أن يكون هناك ردود أفعال في الحقيقة داخل صحيح. المغرب وخارجه تندد بهذه الخطوة التي اتخذها ملك المغرب، وترفض الانصياع لهذه السياسة ولهذا المسار التطبيعي الجنوني الذي تمر به المنطقة. الشعب المغربي في معظمه هو طبعا محب ومؤيد 100% للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني وللمقدسات، وبالتالي رفضه هذه مسألة منطقية ومسألة واقعية، أن يرفض أن تنصاع بلاده وحكومته لسياسة مفروضة عليه هو يرى أنها لن تحقق مصالح حقيقية للشعب المغربي ولا للحكومة المغربية كما يدعى أو كما يحكى، وإنما هي في الحقيقة ستخدم مصالح الكيان الصهيوني ومصالح وكيله الأمريكي. المسألة في الحقيقة في هذا المسار التطبيعي، نحن رأينا أن كل الأنظمة إلى حد الآن التي طبعت هي في الحقيقة لم تستفتي الشعوب، الشعوب لم تسأل، يعني لم يستفت الرأي العام العربي بشكل عام في الدول على الأقل في هذه الآونة الأخيرة أثناء هذا المسار الجنوني الحاصل، لم تستفت هذه الشعوب إن كانت فعليا تقبل بالتطبيع أم لا، ونحن رأينا أن ردود الأفعال في دول كثيرة كانت ردود عنيفة ومنددة، وهي إلى حد هذه اللحظة لا تزال ترفع شعارات ترفض حتى مجرد النقاش في موضوع التطبيع، لأن موضوع التطبيع في الحقيقة كنتيجة لمسار سياسي أو لمسار دبلوماسي المفترض أن يكون هناك نتائج إيجابية من هذا التطبيع، ما تراه هذه الشعوب وما تشاهده هذه الشعوب وما تتبعه هذه الشعوب عبر التاريخ أن كل تجارب التطبيع السابقة التي حصلت مع الكيان الصهيوني لم تعطي لا للشعوب المطبعة ولا لحكوماتها أي نتائج إيجابية. طبعا هناك بعض المستفيدين من هنا ومن هناك، وهناك بعض المصالح السياسية الضيقة، ولكن بشكل عام حتى أولى الدول التي طبعت منذ كامب ديفيد، يعني هنا نتحدث عن مصر، وصولا إلى اتفاقيات أوسلو بين الحكومة أو منظمة التحرير الفلسطينية حركة فتح وبين الكيان الصهيوني، إلى اتفاق وادي عربة بين الأردن وبين الكيان الصهيوني. هذه الاتفاقيات الثلاث على الأقل بالحد الأدنى إلى حد الآن لم تقدم حلول إيجابية بالمعنى الذي يخدم حقيقة مصالح هذه الدول، بل بالعكس هذه الدول هي تعاني. يعني نحن نرى مصر هناك أزمات اقتصادية اجتماعية سياسية، هناك ظروف صعبة، هناك ثروات منهوبة. الأردن نفس الشيء، منظمة التحرير الفلسطينية أصبحت محاصرة يعني في إقليم صغير، لا تستطيع حتى مسؤول فلسطيني أن ينتقل من مكان إلى مكان دون أن يكون هناك موافقة من حكومة الاحتلال على هذا التنقل أو على هذا الخطاب، وبالتالي الشعوب هي واعية بقدر كافي حتى تقارن على الأقل بالتجارب السابقة لتعرف أن دولة مثل المغرب بالحد الأدنى هي لن تستفيد، وكل ما قدم لها من وعود إلى حد الآن عمليا لا يمكن تطبيقه بشكل يخدم مصالحها، لا السياسية ولا الاقتصادية ولا أمنها القومي ولا حدودها ولا شعبها ومشاكلها الاقتصادية.
نعم. طيب دكتورة سهام، يعني اسمحي لي دكتورة أن أتوقف معك في هذه اللحظات عند هذا الفاصل، أعود إن شاء الله لك وما تبقى من حديث في هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم، ألف تحية لحضراتكم مستمعين الكرام. 8 ليلا ودقيقة 32 عبر أثير إذاعة طهران، تستمعون إلى هذا اللقاء صدى المغرب العربي تحت عنوان المغرب ودعوات مقاومة التطبيع، بالعودة إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا ضيفة هذا اللقاء. أستاذ سهام، لماذا وجهت حركة العدل والإحسان انتقادات لاذعة لقرار الرباط الالتحاق بقطار التطبيع مع العدو الصهيوني؟
طبعا حركة العدل والإحسان المغربية وجهت انتقادات لاذعة في الحقيقة لقرار الحكومة المغربية التطبيع أو الإعلان العلاقات الدبلوماسية والسياسية الرسمية مع الكيان الصهيوني. بداية حركة العدل والإحسان المغربية، فقط يعني للتذكير أن هذه الحركة هي في الحقيقة اتخذت لنفسها مسارا مختلفا عن باقي الحركات الإسلامية في المنطقة لغلبة التوجه الصوفي عليها، يعني هنا نتحدث عن توجهها الأيديولوجي وتبنيها خطا سياسيا معارضا رافضا للعنف. طبعا مؤسسها الشيخ عبد السلام ياسين، هذه الشخصية قادت العمل السياسي أو الحراك السياسي لهذا التيار من سنة 1974 إلى سنة 1981، ومشهور هناك قصة مشهورة عن مؤسس هذه الحركة أنه أرسل رسالة مفتوحة في السبعينات القرن الماضي إلى الملك حسن الثاني بعنوان الإسلام أو الطوفان، ولكن للأسف كانت رسالة بمئة صفحة سجن على إثرها، وطبعا تشتتت الحركة في تلك المرحلة. أعيد بناء الحركة في سنة 85 وبدأ نشاطها السياسي، ولكنها بقيت إلى حد ما على نقيض في الحقيقة مع الحركة الإسلامية ذات الانتماء الإخواني، والتي تمثلها حركة أو حزب العدالة والتنمية الآن، نظرا للاختلافات الكثيرة في وجهات النظر في النقاشات حول قضايا تخص الأمة وتخص الأمة الإسلامية، قضايا مثل القضية الفلسطينية. واليوم طبعا الصدام الكبير حصل في مسألة التطبيع. هذه الحركة هي تنتقد في الحقيقة يعني فاعلين، هي تنتقد السلطة كسلطة سياسية وتعتبر أن خيارها خيارا فاشلا، خيارا لا يخدم المصلحة الوطنية المغربية ولا يخدم مصلحة الشعب المغربي المسلم ولا يخدم بالحد الأوسع الأمة الإسلامية، بل بالعكس هو سيقصي المغرب من الخط الإسلامي المفترض أن يكون خطا موحدا، ويضعها في عزلة بعيدا عن باقي الدول أو باقي الأمم. الفاعل الثاني هو حركة العدالة والتنمية، لأن حركة العدالة والتنمية كما هو معروف أمينها العام السيد سعد الدين العثماني هو رئيس الحكومة الحالية المغربية، وهو الذي وقع فعليا مذكرة التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني. وبالتالي حركة إسلامية بهذا الحجم وبارتباطها وانتمائها للتيار الإسلامي الجامع لحركة الإخوان المسلمين وتتخذ هكذا خطوة بهكذا ظروف، هذا دليل على أن هناك مشكلة أساسية فكرية أيديولوجية سياسية بكل المستويات لدى هذا التوجه. وبالتالي انتقاد هذه الحركة هو نابع من هذا المبدأ، بأنها توجه انتقادا إلى حركة إسلامية تعتبرها بكل الأحوال حتى لو اختلفت معها على مستوى المبادئ، ولكن على مستوى بعض التفاصيل، ولكن على مستوى المبادئ هناك يعني أكيد هناك مبادئ موحدة، ولكن الانتقاد الموجه إليها حول خياراتها التي تعتبرها خيارات غير مستقيمة، وأيضا خيارات لا تخدم بالحد الأدنى حقيقة كما أعلن المصلحة الوطنية المغربية.
طيب، في سؤالي الأخير إليك دكتورة سهام، ما هي خطورة التطبيع مع كيان الاحتلال؟ كيف يمكن النظر إليه؟
طبعا بالنظر إلى خطورة التطبيع مع الكيان الاحتلال اليوم على المنطقة، في الحقيقة كنا تحدثنا في السابق، قلنا أن سياسة التطبيع اليوم هي محاولة للالتفاف على محور الممانعة والمقاومة وعلى الانتصارات التي حققها هذا المحور في مواجهة طبعا المشاريع الأمريكية الصهيونية في المنطقة. خطورة هذا الواقع أنه ربما اليوم بات على هذا الكيان الاحتلال الذي في الحقيقة هو يعيش حالة من الحصار وهو يعترف بذلك، يعني مراكز دراساته واستطلاعات الرأي وتقارير الخبراء داخل الكيان تتحدث فعليا عن الخطر الذي يعيشه، خطر التهديد في الحقيقة الذي يعيشه الكيان الصهيوني اليوم بفضل السياسة الرادعة التي ثبتها محور المقاومة وقادة محور المقاومة. ولكن هو طبعا يحاول من خلال هذه السياسات على الأقل في هذه الأثناء يحاول أن يخترق بعض الجبهات التي ربما هي بشكل أو بآخر بعيدة نوعا ما عن ساحة المواجهة المباشرة. يعني عندما يذهب إلى المغرب اليوم، وهنا طبعا نحن نتحدث عن دول المغرب العربي وعن خط دول المغرب العربي، اليوم ما يفعله الكيان الصهيوني أنه يحاول أن يستخدم المغرب كساحة انطلاقة في الحقيقة للدخول إلى دول باقي دول المغرب العربي وشمال إفريقيا بشكل عام، وصولا طبعا إلى وسط إفريقيا. اليوم عن طريق المغرب هناك حديث، بدأ اليوم يخرج حديث عن انطلاقة لاستثمارات دولية أو إقليمية أو عالمية تحت أسماء شركات أو مؤسسات. طبعا هي في ظاهرها هي مؤسسات متعددة الجنسيات، ولكن في باطنها اليوم، وبما أن يعني إعلان التطبيع أصبح أمرا واقعاً وأن هناك علاقات دبلوماسية معلنة اليوم مع المغرب، أصبح الكيان الصهيوني من حقه أن يتحرك بشكل مباشر وبشكل علني، ليس مثل السابق عندما كان يتحرك تحت غطاء شركات متعددة جنسيات أو بأسماء وهمية. اليوم هناك محاولة لاستقطاب، لاختراق الجبهات التي لا تزال صامدة في مواجهة التطبيع. هناك محاولة لاستقطاب بعض الأفراد، طبعا ليست مؤسسات لأنها مؤسسات تخضع لحكومات دولها الرافضة للتطبيع، وبالتالي لا تستطيع أن تتحرك بشكل حر أو بشكل مباشر نحو التطبيع، لأنه الآن بات هناك قوانين تحرم وتجرم هذا الأمر. ليس بعيد منذ يومين اتخذ قرار في الجزائر.
دكتورة سهام اسمحي لي، طبعا أنا أعتذر لقطع كلامك دكتورة بما أن الوقت داهمنا، أنا أود أن أشكرك جزيل الشكر على هذا الحضور. الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا كنت معنا في هذا البرنامج، حياكم الله ودمتم سالمين، في أمان الله.
تحياتي لكم، شكرا على استضافتكم الكريمة. تحية الله لكم أخ مصطفى ولكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران،
رعاكم الباري. ودمتم بألف خير. رعاكم الباري. وأشكر محمود كاظم من طهران الذي بعث إلينا رسالة، يقول أخ مصطفى السلام عليكم للدكتورة سهام عزوز، نرى الشعوب العربية لماذا تخلت عن قضية التطبيع مع إسرائيل، هذا الكيان الغير شرعي، لماذا هذا الخمول من الأمة الإسلامية عامة، وهذا شيء ملموس، أرجو منكم الإجابة، شكرا جزيلا. أشارت الدكتورة سهام في كلامه على هذا الأمر، وحقيقة الوقت داهمنا، إن شاء الله في لقاءات أخرى نرد على هذا السؤال. حياك الله أخي محمود كاظم من طهران، شكرا جزيلا، وشكرا لكم مستمعينا لحسن المتابعة. وصلنا إلى النهاية، في أمان الله.
بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية. بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا، والعلم ضيا سعد بيت الزوجية. تنثر بركات هذه الهمسات، تنثر بركات هذه الهمسات. نبض أواصرها الودية، تهدي وعيا تنشر عطرا، تنفي أفكارا وهمية، تبدي ما يحيي في الأسرة. نبض أواصرها الودية، تهدي أفكارا وهمية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة مع حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنلج فيها عالم الأدب الروائي لنستعرض إحدى الروايات المعاصرة. مستمعينا الأعزاء، رغم أن رواية البطاقة الشخصية الأخيرة للكاتب الإيراني فريدون إسفندياري قد صدرت قبل أكثر من 40 عاما، إلا أن قصتها التي تتحدث عن سخافات البيروقراطية الإدارية غير المعقولة، وكذلك عن البحث اليائس عن الهوية، ما تزال موجودة وسائدة في كل زمان ومكان من العالم. يعالج إسفندياري في روايته البطاقة الشخصية الأخيرة موضوع مصير المجتثين والذي لاقاه ملايين من البشر في القرن 20. صحيح أن أحداث هذه القصة تدور حول بطلها داريوش آريانا، الذي يدخل أثناء محاولته إنجاز طلب حصوله على بطاقة شخصية جديدة في متاهة البيروقراطية التي لا يقدر عليها في طهران في منتصف الستينيات، إلا أن هذه القصة يمكن أن تدور تماما على هذا النحو في كل مكان يعاني فيه الناس من تعسف السلطات وإساءة استخدام السلطة من الفساد الإداري. وتتحول حقيقة فقدان داريوش آريانا بطاقته الشخصية واضطراره إلى تقديم طلب للحصول على الجهات الرسمية على بطاقة شخصية جديدة إلى كابوس يرافقه في الأسابيع التالية. وداريوش هذا يعيش منذ طفولته في الغرب، إذ غادر في طفولته وطنه إيران مع عمه، حيث درس وعمل مدرسا وسافر عبر أوروبا، كما أنه عاش فترة طويلة في باريس، حتى شعر ذات يوم بالرغبة في زيارة وطنه القديم مرة أخرى. وكذلك كان داريوش آريانا منقطعا عن بلاده، ولا تربطه بها أي علاقات ما عدا اتصالاته المتفرقة بوطنه من خلال بعض الإيرانيين المقيمين في المنفى. وقد دفعته قبل كل شيء إلى العودة إلى إيران أسباب عاطفية، مثل الحنين إلى الوطن وشوقه العارم وغير المحدود إلى إيران. ولكن ما لبثت أن اتضح له بسرعة كبيرة بعد 3 أسابيع فقط إلى أي مدى أصبح المجتمع في طهران في زمن الشاه غريبا عنه، فيقرر وهو محبط السفر مرة أخرى. وفي هذا المكان تبدأ الرواية، وينتظر آريانا بفارق الصبر رحيله الجديد، إذ لم يعد يحتاج إلا إلى بطاقته الشخصية الجديدة، ما يعتبر في الحقيقة مجرد أمر يسير مثل ما أكد له الموظفون المسؤولون. ولكن قد ثبت لأريانا أن هذا الأمر الذي أوهموه أنه يسير وفي غاية السهولة يبدو الآن مثل عمل إنجازه مستحيل تقريبا، حيث يتم إرساله من باب إلى باب آخر ومن موظف إلى موظف آخر، وحتى بعد أسابيع من الانتظار المؤلم يبقى في مكانه من دون أن يحقق أي تقدم. مستمعينا الأحبة، رواية فريدون إسفاندياري هذه البطاقة الشخصية الأخيرة التي كتبت في إيران تم اكتشاف مخطوطها ومصادرتها في أحد مكاتب البريد في طهران في عهد الحكم البائد، ولكنها وصلت بفضل وجود نسخة ثانية عنها إلى المنفى وصدرت هناك في فترة الستينيات، ويعود الفضل في إعادة اكتشافها إلى النشر الألماني إيليا ترويانوف الذي ترجمها إلى الألمانية ونشرها ضمن سلسلة المختارات العالمية التي يصدرها وأطلع من خلال ذلك القراء الألمان عليها. وتمثل هذه الرواية مثل ما أكد إيليا ترويانوف في حديث مع الكاتب أكثر من مجرد متاهة فرد يضيع في الأروقة المظلمة داخل إدارة مشكوك فيها. فالموضوع الرئيسي في هذه الرواية هو التشرد الذي كان يعتبر بالنسبة للملايين من الناس في القرن العشرين مصيرا عاديا يعانون فيه من الاجتثاث ومما يرتبط به من خطر فقدان الهوية. وقصة إسفاندياري تقوم على أساس هذه الحقيقة التي يجد فيها أريانا المتشرد نفسه يبحث عن بطاقته الشخصية، عن بطاقة هوية، كما أن الحالات المنفردة في ماراثون الدوائر الحكومية من جهة، وكذلك أيضا الصراعات الاجتماعية الموصوفة في الرواية والتي يعيشها أريانا أثناء إقامته هي التي تشكل موضوع هذه الرواية، وتؤدي في نفس الوقت إلى خلق عامل الإثارة البالغة في هذه القصة الرمزية الحديثة. وإسفاندياري يصور في روايته هذه بشكل ملموس وبوضوح الصعوبات الغريبة جدا في بعض جوانبها والتي تواجه أريانا أثناء متابعته الطلب الذي تقدم به لدى الدوائر الرسمية. مستمعين الكرام، تستمعون إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. رواية اليوم هي رواية البطاقة الشخصية الأخيرة للكاتب فريدون إسفاندياري. تابعونا. مستمعين الأحبة، من الواضح كما يبدو لنا من خلال متابعة أحداث رواية البطاقة الشخصية الأخيرة للكاتب فريدون إسفاندياري أن لا أحد في دائرة الأحوال المدنية وفي مراكز الشرطة يريد جعل المواطن داريوش أريانا يشعر بالإحباط ويفقد شجاعته، ففي كل مكان كانوا يواجهونه ببالغ الاحترام ويعاملونه على ما يبدو بلطف ويتكلمون معه بكلفة وبما يشبه الطاعة والتشريف، ويبدو كلام الموظف الذي يقول عن نفسه إنه منبهر لأن حضرتكم يا سيد أريانا تتنازلون وتتحدثون معي أشبه بكلام غير معقول، ولكن خلف مثل هذه العبارات الودية المتزايدة تختفي عقلية التصلب والتعنت التي يحاول آريانا تجاوزها. وبالنسبة للقارئ العادي، تبدو صيغ المخاطبة المعقدة وعبارات الاحترام الغريبة، بيد أنها تبين بمهارة بالغة كيف يسير نظام القمع الإداري الأرستقراطي القديم المتغلغل في المجتمع الحديث، أيضاً في الحاضر الذي تصوره هذه الرواية والذي يعود إلى ما قبل الثورة الإسلامية. وهكذا يتأكد آريانا في كل مكان من أن هناك نفاقا وعدم تسامح واستعبادا يختفي وراء هذا التظاهر بالانفتاح وحسن الضيافة والمجتمع الإداري الرسمي. وآريانا الذي يسبر أغوار هذا النظام الصارم المتعارف عليه يلاقي مرارا وتكرارا صعوبات بسبب انفتاحه وانتقاداته، ويبقى آريانا باستمرار شخصا غريبا في بلده، سواء عندما يفتضح الشعر الذي يتم إلقاؤه أثناء حفل يقام في حديقة بغية إبهاج الحضور ويعتبره منمقا وفارغا، أو عندما يهزأ من الموظفين الذين لا يمكن الاعتماد عليهم والذين نقلوه، أو عندما يتشاجر مع الضباط الذين يتهمهم بأنهم يخدمون دولة غير عادلة وفاسدة ومتخلفة. وقد نجح الكاتب فريدون إسفاندياري في روايته البطاقة الشخصية الأخيرة في ربط مصير المتشرد آريانا مع الأحداث السياسية الحقيقية في تلك الحقبة من تاريخ إيران، حقبة حكم النظام الشاهنشاهي. وكذلك يعتمد إسفاندياري على الأحداث التي أدت في تلك الحقبة إلى خلق أوضاع تشبه الحرب الأهلية. وفي هذه البيئة يبقى بحث آريانا اليائس عن الوثيقة الضرورية جذابا ومثيرا للاهتمام حتى النهاية، كما تزداد باستمرار غرابة المحطات التي تتم في أثناء ذلك إحالته إليها، وتؤدي به في النهاية إلى مراجعة أعلى المراتب السياسية. وعلى الرغم من وجود بعض العوامل الساخرة، فإن هذه الرواية تبقى واقعية، ومن بين جوانبها القوية وجود السخرية اللاذعة التي تسود فيها على الرغم من كل ما فيها من كآبة. وفي هذا الجانب الساخر واللاذع تظهر بغموض سخرية الكاتب واستهزاؤه اللاذع من هذا النظام السياسي والاجتماعي المنهك. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ترقبونا في الحلقة المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية عند رائعة أخرى من روائع هذه المكتبة. حتى ذلك الحين، إلى الملتقى.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى كل الأشياء تسائل عنك، فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل
كل منى كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتى أحبابك أصحابك أرضك يا كل منى يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة.